صابرا لما جرى في كربلاء تشهد الأجسام في فيض الدماء وكهولا وشباب في ناجي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل. حسين أمير عبداللهيان وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران ومالي في باماكو شدد على أن دول العالم ستعتمد على ذاتها من أجل التقدم، مطالبا الأنظمة الغربية بالسماح لجميع الشعوب بتحديد مصيرهم وضمان استقلالهم وأمنهم بأنفسهم. واعتبر أمير عبداللهيان العلاقات مع الدول الإفريقية من أولويات الحكومة الإيرانية الحالية، موضحا أن الصعوبات التي يواجهها الشعب في مالي ناجمة عن جهود البلاد لاعتماد سياسة مستقلة في العلاقات مع جميع الدول. فندى مستشار الوفد الإيراني بمحادثة فيينا محمد مرندي ما يروج له الإعلام الغربي بشأن المفاوضات، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني لن يتم تعطيله. ووصف مرندي الكلام الذي نقلته رويترز عن مسؤولين أمريكيين بشأن تنازل إيراني بالمفاوضات الأخيرة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة للاتفاق النووي بأنه مضلل، وقال إن إزالة حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأمريكية ليس شرطاً مسبقاً للتوصل للاتفاق، لافتاً إلى أنه لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق ملف التهم الباطلة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية بالصورة النهائية. قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم الدول المشاركة بمحادثة فيينا توافق على المقترح الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف بوريل أنه لم يحصل على رد بعد من الولايات المتحدة التي يتوقع أن تعطي ردها خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن إيران طلبت في ردها الذي وصفه بالمعقول إدخال تعديلات على الاقتراح. وتابع أنه جرى الترتيب لعقد اجتماع بفيينا أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنى ذلك، مشيرا إلى أن من المحتمل أن يعقد هذا الاجتماع هذا الأسبوع. قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق استئناف العمل بشكل طبيعي بدءا من اليوم، مؤكدا على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وقال المجلس في بيان له إنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف كافة المحاكم في البلاد عملها. وفي وقت سابق من يوم أمس تجمع عدد من أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد ما دفع بالمجلس إلى تعليق عمله في كافة مؤسساته ودوائره. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أدانت القوى والشخصيات السياسية العراقية التصعيد الأخير الذي قام به متظاهري التيار الصدري بالاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، وحملت حكومة الكاظمي مسؤولية ما يجري من تهاون بحماية المؤسسات الحكومية. وفي خطوتين تراجعيتين من التيار أعلن وزير الصدر أن الأخير لا علاقة له بالتصعيد الأخير لأنه منذ يومين معتكف عن التدخل السياسي، فيما أمر السيد الصدر المتظاهرين بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى. بنفس السياق أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، فيما أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي أمرا بمحاسبة جميع عناصر الحشد المشاركين ضمن سرايا السلام باقتحام مجلس القضاء الأعلى، فيما وصفت حركة بابليون الهجوم على القضاء وتهديده بالانتحار الجماعي، مؤكدة على لسان أمينها العام ريان الكلداني أن لا مستقبل لأحد بلا قضاء، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية أن ما حصل اليوم من أتباع التيار الصدري بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى لا يجوز ويعد تجاوزا على صمام أمان البلد، ووصفت التظاهرات بأنها أخذت منحا خطيرا وهي تعطيلية وليست سلمية. بنفس السياق أرسل القضاء رسالة واضحة وقوية مفادها أن لا بد من وجود موقف رافض لخطوات الصدر التصعيدية يشترك فيه الجميع سواء من الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لإيقاف هذا التصعيد والاعتداء على الدولة والقانون. وأصدر القضاء مذكرات قبض بحق قادة في التيار الصدري لتحريضهم وتهديدهم القضاة، شملت أوامر قبض ومنع من السفر بحق النائبين السابقين غايب العميري وصباح الساعدي والقيادة محمد الساعدي، وتوقع مراقبون أن تكون هنالك مذكرات قبض أخرى. وأكد القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان أن ما يجري أمام مبنى القضاء من اعتصامات وتظاهرات مقلقة للكرد باعتبارها ستؤدي لكوارث يدفع ثمنها المواطن العراقي، فيما حمل ائتلاف دولة القانون حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية تخويف وأرعاب المؤسسة القضائية. وقالت دار الإفتاء العراقية أن تعليق عمل القضاء والمحاكم صافرة إنذار ينتظرها السفهاء، فيما حملت كتلة السند الحكومة العراقية مسؤولية التجاوز على مجلس القضاء الأعلى قائلة إن التجاوز على القضاء يستدعي موقفا واضحا من الجميع للوقوف بوجه هذه التصرفات. إجماع القوى السياسية على أدانة التصعيد ضد القضاء تجعل تراجع الصدر أحد الاحتمالات الراجحة والمتوقعة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
إلى الملف اليمني، حيث أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أولويات اليمن هو التصدي للعدوان، وعلى تحالف العدوان الاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانه وحصاره، محذرا من عواقب استمراره عليه. وقال الحوثي: في ظل الهدنة القائمة علينا ألا نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أخرى، مشددا على ضرورة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخططات الأعداء، مضيفا أن كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين، وجزء منها يأكله الخونة. لنستمع إلى مقتطفات من خطاب قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
كالات كبيرة إلى حالة تدفع الناس باتجاه الفوضى والانفلات، إلى حالة تفكك الوضع الداخلي وتصرف الناس عن الاهتمامات الرئيسية، هذا ما يجب الانتباه له وملاحظته وأخذه بعين الاعتبار. والتفاصيل التي تندرج تحت هذا العنوان هي كثيرة، والأولوية الثالثة هي السعي لتصحيح وضع مؤسسات الدولة. وضع مؤسسات الدولة وضع مزر ومؤسف، والتركة فيه هي تركة الماضي، يعني ليس وضعا جديدا، هو نتاج لمراحل طويلة أثرت عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه. وفي ظل وضع صعب، في ظل وضع حصار شديد خانق وتعقيدات في الوضع الداخلي متعددة ومتنوعة، ولذلك البعض من الناس يستعجلون، يتصور أن بالإمكان إصلاح كل شيء دفعة واحدة، وتحويل كل مؤسسات الدولة بكل منتسبيها وموظفيها إلى وضع صحيح وواقع صحيح وأداء سليم في لحظة واحدة أو في وقت وجيز جدا. ويتجاهل البعض أيضا الحالة القائمة من الحصار الشديد، مثلا البعض يرفع السقف في الطلبات وما يفترضه ويتجاهل أن معظم هذا الوطن وبالذات المناطق التي فيها الثروات والمنشآت النفطية والغازية تحت الاحتلال ومنهوبة وبشكل كبير. كل عائدات النفط والغاز هي منهوبة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهة اندلعت بين أهالي بلدة أبو ديس الشرقية القدس المحتلة مع قوات الاحتلال الصهيوني، كما اقتحم الأمن الصهيوني بلدة الرام وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز تجاه الأهالي، فيما نفذ عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مواطن فلسطيني ونقله إلى أحد مقراته. وفي الضفة الغربية نفذت مجاميع مقاومة عدة عمليات إطلاق نار استهدفت وحدات صهيونية ومستوطنين خلال الساعات الأخيرة، كما اندلعت مواجهة في كل من قلقيلية وبيت لحم والخليل، في حين أحرق أحد المواقع العسكرية التابعة للكيان. أصدرت حركة حماس والجهاد الإسلامي بيانا مشتركا بعد اجتماع هام في قطاع غزة، أكدت فيه على ضرورة العمل المشترك بين الحركتين في مواجهة مشاريع الاحتلال وأن المقاومة خيار استراتيجي لدى الحركتين. المزيد في التقرير التالي.
انطلاقا من وحدة الدم ووحدة المصير، أصدرت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا مشتركا بعد أن عقدتا اجتماعا عالي المستوى شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون. اتفقوا خلاله على تعزيز أوجه العمل بين الحركتين في كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.
العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي علاقة عمل وطني استراتيجي مرتكز على تصعيد الفعل المقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة. هذا الاجتماع كان اجتماع مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بحيث نفوت الفرصة على كل المتربصين بشعبنا.
عبر البيان بأنه لا تراجع ولا تردد في هذا الخندق، ستستمر المقاومة وستبقى جذوة المقاومة مستمرة حتى تزلزل أمن العدو الصهيوني. وبالتأكيد أيضا البيان أكد على وحدة الميدان والوحدة السياسية والوحدة الإعلامية لمواجهة جميع المخططات والسياسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
المقاومة وتعزيز الحاضنة الشعبية لها كانت العنوان الأبرز لهذا اللقاء الذي حظي باهتمام شعبي كبير ومتابعة حثيثة من المراقبين الذين يرونه نضج سياسي وعسكري في قيادة الحركتين ورسالة قاسية للاحتلال الإسرائيلي.
بيان حركتي حماس والجهاد الإسلامي يوم أمس حسم الجدل بأن العلاقة بين الحركتين هي علاقة استراتيجية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يحاول أن يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تسويقه من أجل ضرب وحدة الحركتين لهدف ضرب مشروع المقاومة ككل هو سراب.
عدم مشاركة حماس في العدوان الأخير على غزة دفع الكثيرون للتكهن بخلاف بين الحركتين، لكن البيان المشترك قطع الطريق على الجميع وأكد على وحدة البندقية في أي مواجهة قادمة.
البيان وضع النقاط على الحروف التي حاول الاحتلال أن يبعثرها بين الحركتين، فغرفة العمليات المشتركة التي شكلت كابوساً للاحتلال حينما أسست، جاء البيان وأكد على أنها ستظل تلاحق الاحتلال ما بقي على هذه الأرض.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي: كيف ينظر الإسلام إلى المرأة، ولماذا نجد هذا الاهتمام بالمرأة بأدوارها المختلفة، الزوجة والأم والمرأة والأخت وغيرها. كيف يتطرق الإمام السجاد عليه السلام فيما يخص بحقوق المرأة والزوجة والأم في رسالة الحقوق المنسوبة له عليه السلام؟ ما هي ضرورة معرفة هذه الحقوق من قبل المرأة نفسها، حيث يترتب عليها مسؤوليات تجاه هذه الحقوق؟ إذا أردنا تطبيق هذه الحقوق في حياتنا بشكل عملي، كيف هو العمل ومن أين تكون البداية؟ والآن ننتقل إلى بداية الحديث.
المرأة نصف المجتمع والمؤثر القوي على أفراده، وبصلاحها تصلح الأسرة. لذلك توالت وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام للاهتمام بها في جميع الظروف، حيث قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وحق الزوجة عليك أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليه، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها، لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها. يتناول هذا الحق جانبا أساسيا في ميدان التكافل في الحياة الاجتماعية الشرعية بين الرجل والمرأة، حيث يعرض الإمام الحقوق الشرعية والأدبية والمادية للزوجة، مرة بالتشريع ومرة بالتوجيه الوجداني المؤثر. فنلاحظ في ألفاظ الإمام السجاد عليه السلام جانبا كبيرا من الحنان واللطف، جسد التعبير الكامل عن حقيقة الصلة الوطيدة التي يحددها الإسلام العظيم لذلك الرباط الإنساني الوثيق. فكأن عذوبة كلامه عن حق الزوجة مستوحاة من قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن رباط الزوجية من أمتن الروابط وأوثق الصلات، ومنها تفرعت القرابات وتكون المجتمع وفي صلاحها صلاح الأمة، وفيها منشأ قوة الدولة في جميع أنحاء العالم. لذلك شرع الإسلام لها من الحقوق والواجبات ما يكفل استمرارها على ضوء الأخلاق العالية والمبادئ النزيهة، فينشأ الجيل على الدين ويشب على الفضيلة ويتهيأ لتحمل الأعباء الرسالية للإنسانية.
نعم مستمعينا الأفاضل، حول قول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق حول وحق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها. طبعا بالنسبة لهذا القول تترتب عليه أمور كثيرة، أنه على الزوج مراعاة الزوجة والقيام بها أمام شريكة العمر ورفيقة الدرب الطويل. طبعا هناك حقوق عديدة، من ضمن هذه الحقوق بالنسبة للمرأة هو النفقة عليها مثلا، فقد ألزم الإسلام الزوج بالنفقة على زوجته وتهيئة السكن المناسب لها ضمن حدود طبعا قدرته المالية وإمكاناته المادية. وكذلك من ضمن الحقوق أيضا هو وصالها، يعني وهو عبارة عن حقها الزوجي في العلاقة معه والاتصال بينهما كما أراده الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يحق للزوج هجرانها أو الابتعاد عنها زيادة عن المدة المحددة في الشرع المبين لهذه القضية. كذلك هناك أيضا حق ثالث تمتلكه المرأة بالنسبة يجب على الزوج أن يطبقه لها، وهو عدم إهانتها. طبعا هو ينبغي التعامل معها بإحسان، فلا يعمد إلى استعمال الألفاظ النائية معها النابية معها وإن كان غاضبا أو محقا. طبعا وكذلك من الحقوق الأخرى عدم الإضرار بها، لأن بعض الأزواج يتعمدون وكذلك يقصدون أنه يضرون بالزوجات حتى تصل الزوجة إلى حالة ترجو فيها الخلاص من الزوج، فتبذل أيضا مهرها لقاء أن يطلقها، فيكون هو الذي ألجأها إلى هذه الحالة من خلال المعاملة السيئة والأسلوب الوحشي في بعض الأحيان في التعاطي مع زوجته.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفائي الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة سؤالي لحضرتك هو، لماذا هناك اهتمام في الدين الإسلامي لحقوق المرأة؟ ونرى مصداقا لذلك ما جاء في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة هي نصف المجتمع، والمؤثر القوي والرابط القوي بينها وبين العائلة وبين المجتمع، لأنه المرأة إذا تعتد نفسها وتهيئ نفسها سوف تهيئ جيلا كاملا واعيا. للرجل الله سبحانه وتعالى أنطى حقوق، وللمرأة حقوق، وكل واحد حسب الاستعداد اللي عنده وحسب ما يليق له. الزوجة جعلها سكنا للرجل وأنسا، فيجب إكرامها ويرفق بها ويرحمها لأنها أسيرة الرجل. أيضا أكرم المرأة بالرأفة والرحمة والعاطفة، الآية تدل على هذا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا تصلح المرأة يصلح كل شيء، تصلح العائلة تصلح، والمجتمع أيضا يكون كله صلاح. طبعا خلنا نذكر بالمناسبة هم حق الرجل الذي الله سبحانه وتعالى كرمه بهذه الحقوق. الرجل أقوى جسما وأصلب عودا وأثبت قلبا من المرأة، لذلك الرجل أين تكون انقياده؟ يكون للعاطفة قليل. أين تجدون هذه العاطفة والرحمة؟ عند المرأة. مقابلها استقامة الرجل وأثبت هو يكون من المرأة، يعني أقوى ثباتا. ليش؟ لماذا؟ لأنه المرأة رأفة، الرأفة التي تغلب عليها وما تخليها تستقيم. لذلك بالمناسبة المرأة إحدى عدم أنه تصير حاكم أو حاكم الشرعي أو القاضي، إحدى نقول إحنا الظروف اللي هي تحملها الرأفة لأن ما تخليها تستقيم، والشرع يخاف عليها أنه تميل إلى الباطل لرأفتها ورحمتها ورفقها بالمقابل. وهذا هم طبعا العدالة، يعني ينتسب إلى العدالة، راح تكون غير عادلة. لماذا؟ لكثرة رأفتها. لذلك لا تصلح المرأة أن تكون يعني من القوانين أنه تكون قاضية أو حاكمة أو إمامة جماعة، لأنه من الشروط إمام الجماعة شنو يكون؟ يكون عادل. والمرأة إذا خرجت من عدلها لرأفتها لهذا السبب فراح تطلع من العدالة. الرجل والمرأة بصلابة الرجل وكثرة إدارته وقوة ثباته، ومع المرأة التي هي مملوءة بالحنان والرأفة والرحمة والمحبة، واحد يكمل الآخر. يعني صحيح إحنا المرأة فيها هذه الشروط أو المميزات والرجل فيه هذه مما أنه ناقص عنده. نعم عنده نقص، ولكن من اللي يكمله؟ المرأة. والمرأة هم عندها نقص، من اللي يكمله؟ سبحانه وتعالى، حتى العائلة تكون مكملة من كل شيء. طبعا كرامة أكو للمرأة، أنه القرآن كثير ما ذكر أنها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت المرأة. كثير عندنا آيات وروايات أحاديث حول إكرام المرأة وتجليها في الإسلام. ما يسعنا الوقت، ولكن نذكر أن كرمها الله بهذا المهر، يعني هذا المهر الصداق الذي هو خاص لها بما ستقدمه لزوجها عائلتها وأولادها بالمستقبل. هذا الصداق أو نقول إحنا المهر هو ليس ثمن شرائها، لا لا، يعني هذا غلط، كل عاقل ما يقبل هذا الشيء. وإنما إذا نريد نحسب إنه بيع المرأة وشرائها بهذا المصداق، نقول إحنا صداقها يكون يعني العالم بأكمله ما يكمل، لا يكفي صداق الزهراء عليها السلام، ولكن فد نوع من الكرامة لها. كلمة أخيرة نذكرها، إنه المرأة من نذكر لها هذه أو نقول أسيرة الزوج أو تحت نقول قيادة الزوج، لا نعني إنه مسخرة للرجل أو لرضاه أو إن تلبي رغباته. نعم هذا موجود، ولكن لا إنه خلقت لأجل هذا الشيء. قد خلقوا من نفس واحدة، هذا القرآن يذكره. نرجع ونقول واحد مكمل الآخر. لنرى في واقعة الطف هذا فد مثال نضربه ونخليه لنا في حياتنا درس. في واقعة الطف لنرى أنه المرأة نصف الواقعة كانت. لماذا؟ شلون؟ أنه كل من هؤلاء المحاربين هسه شنو كانوا؟ أطفال أو كبار أو صغار، أنه زوجته كانت تدفعه إلى الحرب، أمه أم وهب كانت تدفعه إلى الحرب، وإلى واعية الحسين وإلى نداء الحسين. هذا من الذي صنعه؟ المرأة. هذا دور المرأة الكبير العظيم. عندنا هذه المقولة العظيمة، وراء كل رجل عظيم امرأة، مصح. وحقيقة لو ترجعون إلى العلماء إلى الفقهاء إلى نقول إحنا اللي صنعوا الكهرباء اللي صنعوا كل شيء بالكون، يعني ابتكرون، قول لنرى في سيرة حياتهم أمهاتهم اللاتي شنو هنا دفعوهم إلى طلب العلم وشجعوهم إلى الوصول لهذا المقام. ورد عن الرسول الأكرم من سعادة المرأة الصالحة، والمرأة البنت ريحانة وليست بقهرمان.
كانت معنا الأستاذة أم علي صفاي الباحثة الإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم، مع السلامة.
عالم المرأة.
عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء عالم المرأة، والموضوع المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. طبعا بالنسبة هناك بالنسبة لحق المرأة، طبعا نظر الإسلام إلى المرأة نظرة الاهتمام، فأوجب إعلاءها وكذلك تعظيمها وتعظيم شأنها، وأوجب على الزوج المهر وجعله حقا طبعا خالصا للزوجة جزاء ما رضيت به من شركة طبعا مع الزوج، وكذلك ما فرضته على نفسها من تبعة وما ستقدمه من معونة وكذلك تضحية، إعزازا لجانبها وتكريما لعمق التزامها طبعا بهذا الرباط المقدس، وأيضا اعتباره مكرمة بالنسبة يلتمس بها الوصول إلى رضا المرأة، وليس طبعا ثمنا لشرائها، باعتبار أنه الواقع أن الأسرة هي مجتمع صغير يقوم على أكتاف شخصين هما الرجل والمرأة، والمجتمع ليس كثرة عددية تنمو، وإنما هو علاقات بين الأفراد تقوم على هدف معين طبعا، وقد حدد القرآن الكريم هذا الهدف وبالإطمئنان في علاقة الذكر بالأنثى من خلال المودة وكذلك الرحمة بينهما، بحيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. وهذا المجتمع يتكون بأسلوب تعاقدي يكشف عن قبول الطرفين بفحوى العقد وما فرضه من حقوق وواجبات بالنسبة للمرأة وبألفاظ طبعا وبالنسبة للرجل، وبألفاظ صريحة لا لبس فيها ولا تقبل الإنكار. والآن طبعا مستمعينا ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الأحبة. نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، الذي استوعب في أسلوبه الإمامي كل الخطوط التي تتصل بتأصيل الشخصية الإسلامية في حركة العقل والقلب والحياة، في الانفتاح على الله وعلى الناس في كل خطوط المسؤولية. وقد عاش الإمام زين العابدين عليه السلام في مجتمعه، فرأى أن مشكلة المجتمع هي أنه لم يعد يعرف الحقوق الواجبة عليه، فقد فرض الله حقوقا للناس وفرض حقوقا على الناس سواء في المستويات العامة أو الخاصة، كحقوق الحاكم والمحكوم وحقوق الأب والأم والأولاد وحقوق الجسد في كل حواسه، وحقوق المجتمع في حركته الثقافية كحقوق المعلم والمتعلم والقاضي. وقد أراد عليه السلام أن يثقف الأمة بالحقوق الشرعية التي تترتب على كل إنسان تجاه الإنسان الآخر، حتى يتوازن الناس في علاقاتهم ببعضهم البعض، بحيث يعرف كل إنسان عندما يعيش مع أبيه وأمه ومع أولاده وزوجته، وكذلك الزوجة مع زوجها، والمحكوم مع الحاكم ومع القاضي، والمعلم والمتعلم، ومع المسلمين كافة، ومع أهل الذمة، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. ففي الحياة الزوجية قد يعتقد الزوج أن له كل الحق على زوجته وليس لزوجته حق عليه، وبذلك يختل التوازن، وقد يتصور الأب أن له كل الحق على أولاده وليس لأولاده الحق عليه، أو يتصور الحاكم أن له كل الحق على شعبه وليس لشعبه حق عليه، وما إلى ذلك. فمشكلة الإنسانية منذ أن كانت ولحد الآن هي مشكلة الناس الذين يعتبرون أن لهم وحدهم الحق وليس عليهم أي حق. وعلى هذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام يحدد في رسالة الحقوق لكل إنسان ما له من الحق وما عليه من الحق. واعتقد أن من الضروري لكل إنسان، ولا أقول لكل مسلم، أن يعتبر رسالة الحقوق رسالته التي يقرأ فيها صباح مساء حتى يوازن حركته في المجتمع أو مع نفسه، وقبل ذلك حركته مع ربه، ليعرف حق ربه عليه وحقه الذي فرضه الله على نفسه له وحق جسده عليه وما إلى ذلك.
نعم، نحييكم مرة أخرى مستمعينا مستمعاتنا العزيزات. والآن ينضم إلينا سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض، أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا بكم وبرنامجكم الطيب المتابع الرضي، يتناول واقعا قضايا مفيدة ونافعة اجتماعية دينية ثقافية توعوية إرشادية. وأهلا ومرحبا بكم وجميع مستمعيكم الكرام.
وأهلا وسهلا بك طبعا سماحة الشيخ في هذا اللقاء عالم المرأة، والموضوع المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. بداية، كيف ينظر الإسلام إلى المرأة، ولماذا نجد هذا الاهتمام بالمرأة بأدوارها المختلفة، الزوجة والأم والمرأة والأخت وغيرها؟
أحسنتم.
نعم.
الإسلام لا يفرق واقعا بين الذكور والإناث، فكل من الجنسين له الحق في أن يتربى وفي أن يتعلم العلم النافع ويدرس المعارف الصحيحة، وكذلك يأخذ بأسباب التأدب ووسائل التهذيب لتكتمل إنسانيته، ويستطيع كذلك أن هو بأعضائه بالأعضاء المنقاط على عاتقه، سيما ونحن في زمن دفترت فيه الصور والمفاهيم. وذلك يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكريم المرأة وتكريم البنت وتكريم الزوجة، حيث قال بتكريم البنت: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها، ورباها فأحسن تربيتها، وغداها فأحسن غذائها، كانت له وقاية من النار. فتلك المرأة الطيبة الخلوقة المهذبة المهذبة هي تكون وخايا منا في العالم الأخرى. فكيف هي في الدنيا؟ هي الزوجة، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، ولهم بهذه الشريحة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع، لها الأثر الكبير في حياة الإنسانية وتعليم البشرية، سيما والقول المأثور أن مدرسة أن
إذا أعددتها نعم. إذن كيف يتطرق عذرا على المقاطعة، إذن كيف يتطرق الإمام السجاد عليه السلام فيما يخص بحقوق المرأة والزوجة والأم في رسالة الحقوق المنسوبة له عليه السلام؟
الإمام السجاد وهو امتداد من خلال سلسلة ذهبية الرسالة المحمدية، في قول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هو قول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وقول الإمام الحسين هو قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقول أمير المؤمنين هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فقول السجاد هو قول من الله سبحانه وتعالى بالاستعاضة عن الأئمة هذه المهديين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جاء في رسالته في حق الأم، طبعا هنا قول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام وليس إنه تحليل، يقول الإمام السجاد عليه السلام: وأما حق أمك أن تعلم أيها الإنسان أيها الشخص أيها الولد إنها حملتك خيط لا يحمل أحد أحدا.
نعم.
هاي الأم اللي حملت حملتك وأنت جنين في يوم ولد لا يحمل أحد أحدا. وأطعمتك من ثمر قلبها ما لا يطعم أحد أحدا. يعني هاي الأم أنت أجيت من صلب الأم في صلب الأب معذرة في عالم الصلب هذا العالم بعد ما كنت في عالم الدار أتيت إلى عالم الصلب وهنا أعطيت الميثاق لله سبحانه وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا في عالم تقول يوم القيامة إنا كنا في عالم الصلب
نعم
الرحم وجئت نطفة قادرة بيقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مسكين نطفة قادرة وآخره جيفة نكرة وهما بين هذا وذاك ما خول كبير في هذا
نعم
أنت جئت نطفة إلى عالم الرحم هذا العالم الذي نشأت وتربيت ويعني واكتملت خلقتك وجهه هنالك أضلاع وهنالك عظام وهنالك أيدي وهنالك عيون وهنالك وهنالك كاب أنت في من أين تغذيت؟ تغذيت من الأم
نعم
فحق الأم كبير على الإنسان وأضعف من ثمرة في قلبها ما لا يضعم أحد أحد بجميع جوارحها ولم تبالي أن تجوع وتطعمك وتعب
نعم
وتكسوك وتضفي وتضللك وتهجر النوم هاي الأم عندما يكون الطفل يتباكى أو يبكي في الليل يهجر النوم ظهرها إلى أن يكون ابنها في واقع أفضل نعم وتهجر النوم لأجلك وقد كثر والبرد يكون لها وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقها هذا في حق الأم في حق الزوجة
حق الزوجة نعم
إمام سجاد عليه الصلاة والسلام يقول إمام سجاد عليه السلام حق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل وأنسى وتعلم أن ذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه فتكرمها وتثق بها وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أشيرك فتطعمها وتكسوها إذا جهلت عفوت عنها فالإمام السجاد يوصي بالرحمة بالمرأة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي كذلك بالمرأة والمرأة هي الأساس في المجتمع مجتمع خالي من المرأة كيف يكون لا نسل ولا ذرية ولا أولاد ولا يعني سكن ولا مجتمع خالي مجتمع لم تكن نصوى جزاكم فضل
نعم إذن سماحة الشيخ يعني ما هي ضرورة معرفة هذه الحقوق من قبل المرأة نفسها حيث يترتب عليها مسؤوليات تجاه هذه الحقوق
أحسنتم بما أن المرأة هي المجتمع وأن أعددتها عدد تجيلا وشعبا فعليها من الحقوق ما عليها وعليها من الواجبات ما عليها شيء كثير المرأة لها حقوق وعليك واجبات يفترض أن المرأة تعد نفسها تكون هي الأم الصالحة والزوجة المخلصة وصاحبة الإدارة المنزلية وكذلك أنها هي المربية لهذا المجتمع وهي الأم لهذا المجتمع فتسقي أبنائها الحنان والآداب والكمال والإخلاص والتضحية والإيثار صلاة السلام عندما ربت عبد الله وعون والعباس وجحفر كتربية تتأسى المرأة يفترضنا في مجتمع الإسلام بأخلاق أم البنين
نعم
تلك المرأة الفاضلة فعليها الإعداد الصحيح ليكونوا عطاء دائم لبلدهم عطاء دائم لمجتمعهم أن يكونوا قدوة صالحة لمتعلقيهم ولأقرانهم فالمرأة عليهم الواجبات الكثير نعم الرجل أنه في خارج المنزل ولكن التي تصطحب الأولاد في منذ نعومة أطفالهم حتى يبلغوا مبالغ الرجال إنه المرأة عليها الشيء الكثير الحنان العطاء العادات وغيرها تكون المرأة هي صاحبة الفضل الكبرى بمساعدة الرجل وبمراقبة الرجل.
نعم. طيب هناك سؤال من الأخت أم علي من العراق، أرسلت عبر الواتساب تقول: في خضم الحياة العصرية والتي نشاهد أن البعض يتهم المسلمين بعدم إعطاء حقوق المرأة وأن الدين الإسلامي دين جاف وصعب في التعامل مع النساء، على ماذا تدل رسالة الحقوق للإمام السجاد وكيف ترد على هذه المزاعم اليائسة؟
نعم، هذه المزاعم اليائسة والبائسة والمغرضة والتي تحاول أن تفرق بين الدين الإسلامي هو دين يحتكر لا نصيب للمرأة فيه، كيف يكون ذلك؟
نعم.
إذا كان الدين الإسلامي هو دين شمولي ووضع حد المرأة والرجل على حد من خلال هذه الحدود تتحقق الكرامة الإنسانية بدون تفضيل، لا تفضيل، بل بالعكس الدين الإسلامي يفضل المرأة تعالى، يعني يذكر عملته أمه ووصينا الإسلام بوالديه. نعم، الرجل مرة وصى الله سبحانه وتعالى، يعرج القرآن على أنه المرأة له الأفضلية، حملته أمه وهنا على أول وفصاله في عامه. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن التي موت وهي في حالة طلق لها أجر شهيد.
نعم.
الإسلام، نعم، الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، مثلا لها حقوق، من حقها يعاملها معاملة قاسية ويطلب التفريق، من حقها وكفل الشرع لها ذلك. وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في تكريمها، أي ما تكريم كرم الإنسان المرأة.
نعم، يعني سماحة الشيخ، نعم، هل لديكم مصادق عملية لتطبيق حقوق المرأة في بعض المجتمعات المسلمة؟
المجتمعات المسلمة، يعني مثلا نحن في المجتمع الإسلامي، إنسان الإسلام أتى الإسلام كرم المرأة كإنسان، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لم يقل ذكر أو رجل، وهو مؤمن، فلنحيين له حياة طيبة من زينهم أجرهم كمها كأم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علم، وكرمها كبنت، فقد حرم الإسلام هذه البنات. وكذلك الله سبحانه وتعالى كرمها كزوجة، حيث قال: يعني خلق لك لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. يعني أنطاها إلى العمل ولخد ممالية مستقلة ولا حق طلب التطبيق كذلك. يعني كل هذه الأمور وغيرها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال.
نعم.
إلى نجاح واستدامة الحياة الزوجية.
نعم، سؤالي كان حول المجتمعات المسلمة، يعني هل لديك مصادق عملية المجتمعات، يعني إذا لديك فد مثال يعني أنه تطبق حقوق المرأة، هذا السؤال كان.
طبعا أنه المجتمعات الإسلامية اللي تطبق حقوق المرأة للأسف الشديد فيها تكون هنالك، يعني في بعض المجتمعات المسلمة هنالك جور على المرأة، ولكن الجمهورية الإسلامية،
نعم،
الجمهورية الإسلامية المرأة حقوق، حق العمل وحق التكامل وحق الوظيفة وحق التعليم وحق كافة الحرية، صحيح المسار،
نعم،
ما يريده الشارع المقدس. رغم هذا نرى أنه بعض الشواذ اللي دخلت من هناك في بعض المجتمعات العربية تحاول المرأة أن تكون أنه هي،
نعم،
الرائدة في المجتمع تماما، حتى في المجتمع العراقي كذلك.
نعم.
أنه نرى أن في المجتمع العراقي المرأة حق هي وتكون أستاذة جامعية وتكون،
نعم،
طبيبة وتكون موظفة ولها من الحقوق ما لها وعليها من الواجبات ما عليها.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق على هذا الحضور في هذا اللقاء مش عالم المرأة.
شكرا لكم ولجميع مستمعيكم، شكرا لإتاحة الفرصة لتكلم معكم ولإبلاغ دلونا أمام مستمعيكم ومعكم، شكرا جزيلا لهذه الرقة الطيبة.
إلى اللقاء، أهلا وسهلا.
أجمل التحيات لكل الكادر. فحقيقة حينما نتمعن ونتحدث عن الإمام السجاد سلام الله عليه نجده مدرسة عظيمة، وخير دليل على ذلك هي رسالة الحقوق المباركة والعظيمة طبعا، وهي من الذخائر النفسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان وحقوقه، وبالطبع توضح علاقة الإنسان بربه باعتبارها أسبق وثيقة تحدثت عن حقوق الإنسان، وهي من الأمور المهمة، وكذلك حق النفس على الإنسان وإن عليه حقوقا، وأهمها أن يستوفيها في مرضاة الله وطاعته ولا يجعل الشيطان عليها سبيلا، وبذلك طبعا ينقذها من المخاطر والمهالك وينجيها من شر عظيم. فكل موضوع من رسالة الحقوق لإمامنا زين العابدين عليه السلام هو مصدر للإنسانية والرحمة والمقبولية، لأنها منهاج عظيم يستحق التطبيق والسير نحوه. طبعا هذا لأنه تعتبر هذه الرسالة هي منقذة للإنسان من مساوئ النفس الأمارة بالسوء. فبذلك طبعا نستطيع أن نقول وبكل فخر أن أهل البيت عليهم السلام وإمامنا السجاد هم علوم ومعارف وأخلاق وقيم، لأنهم مدارس عظيمة، فلا بد من اتباعهم لكي نستطيع أن نصلح أنفسنا ونصلح أجيالنا. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لقد وضع لنا الإمام زين العابدين رسالة الحقوق. إن أهمية هذه الرسالة تعتبر أول رسالة قانونية جامعة دونت في التاريخ البشري، وهي من الذخائر النفيسة الذي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان وحقوقه كلها، وتشتمل على شبكة علاقات الإنسان الثلاثة مع ربه ونفسه ومجتمعه، وترسم حدود العلائق والواجبات بين الإنسان وجميع ما يحيط به. وتأتي أهمية رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام باعتبارها أسبق وثيقة تحدثت عن حقوق الإنسان. وذهب علماء الحديث أن رسالة الحقوق من الأحاديث التامة السند التي ورد في الكتب الحديثية المعتبرة. توجد لرسالة الحقوق عدة ترجمات باللغة الفارسية، وكذلك ترجمة إلى اللغات مختلفة منها الإنجليزية واليونانية والفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نحيي المستمعة عذراء الموسوي وكذلك الأخ علي علوش كلاهما من العراق. والآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء،
أهلا بكم مستمعين الكرام. ركز الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق على 5 عناوين رئيسة، واعتبرها ضوابط الحق التي تسعد الحياة الزوجية وتجعلها في المسار الصحيح. أولاً، الزوجة أنس وواقية، فهي التي تضفي على الحياة الزوجية حالة الاستقرار والسكن والراحة، وهي التي تقي الرجل من الوقوع في الحرام بسبب متطلبات شهوته. فإن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية. ثانيا، كلاهما نعمة الله للآخر، فعطاء الله للطرفين بتوفيقهما ليجتمعا في الحياة الزوجية، فلا فضل لأحد على الآخر بشكل مميز، فليحمد كل منهما ربه على زوجه، وكذلك كل واحد منهما يجب أن يحمها على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها. ثالثاً، القوامية للزوج، وهي عبء ثقيل لكنها مقيدة بالاستقامة، وبالتالي فعلى الزوجة الطاعة فيما أوجبه الله تعالى عليها للزوج، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية. رابعا، للزوجة الرحمة والمؤانسة، فعلى الزوج أن يضفي على علاقته مع زوجته طابع الرحمة في سلوكه ومعاملاته، وأن يؤانسها ويريحها فلا يكتفي بما تؤنسه به، فلها حقوق عليه، فإن لها حق الرحمة والمؤانسة. خامسا، أهمية العلاقة الجنسية، فهي أساس في العلاقة الزوجية، وهي مطلب أصلي للزوج، ولا يستهان بأهميتها فيما تضفيه على حياة الزوجين، فلا بد من إيلاء هذه العلاقة مكانتها والاهتمام بحسن أدائها، لأنها تؤدي إلى السكون والراحة، فهذا أمر عظيم ودعامة كبرى للبناء الزوجي، وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها، وذلك عظيم. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، طبعا وقبل الختام لابد أن أذكر إن الإمام زين العابدين عليه السلام كان قرآن متحرك، استطاع أن يملأ المرحلة التي عاشها علما وروحا وثقافة وأخلاقا وقدوة، بحيث كان التجسيد للإسلام كله، حتى إنه عندما أرادنا أن نحبه وأن نحب أهل بيته قال أحبونا حب الإسلام. وبذلك نستطيع أن نقول أن الإمام زين العابدين عليه السلام استطاع أن يملأ مرحلته الثقافية والروحية والفقهية والحركية بما مهد لمرحلة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. فلم يأتي الإمام الباقر من فراغ، ولم يأتي الإمام الصادق عليه السلام أيضا من فراغ، بل جاء وقد فرش لهما الإمام زين العابدين الأرض كلها. طبعا شكرا لطيب المتابعة لهذا اللقاء لعالم المرأة، أستودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
واقصر عن طلب الأرض. المتقين.